بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرة تانية عاوز أكلمكم عن سلسلة تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، والأيام دي كانت رسالة لينا كلنا نركز في خلاصنا ونرجع لربنا ويحط في قلبنا الخوف المقدس ومعاه الرجاء كمان في رحمة ربنا. عاوز أكلمكم في موضوع كله رجاء بتعبير ونحن بعد خطأ. في روميا 5 يقول ايه؟ الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. أراها تاني، دي في روميا 5 من 8 ل 10. ولكن الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. مرة تاني بيقول بالنعمة أنتم مخلصون. تعالوا نفكر في حكاية إيه ونحن بعد خطاه. الأول عاوز أبتدي ببعض المفاهيم الملخبطة عند بعض الناس، والملخبطة هنا دي مش إدانة ليهم، بالعكس دول ضمائرهم حساسة بزيادة. فكتير من شعبنا بيحس أنا وحش ربنا مش هيسمعني، وربنا مش هيحبني لأن ربنا بيحب اللي بيرضوه بس. استنوا يا جماعة، ربنا محب البشر الصالح، ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. لكن ده مفهوم عند ناس كتير، زي اللي يستكتر يصلي أنا شرير ما ينفعش أصلي. طب ما السامرية ربنا بيدعوها للسجود وهي كانت طالعة من الخطية. يبقى الحكاية مش ممنوع أنك تصلي لأنك خاطي، لا، توب وصلي، صلي كتائب في أي وقت لأنه بالتالي أنت مقبول. مفهوم تاني ان ربنا مش هيسمع صلاتي لاني انا غلط. ان كنت شرير ومصر على شرك الله لا يقبل صلاة الاشرار. لكن ضعيف زي حالتنا وخاطي وبتجاهد وطالب نعمة وطالب توبة وطالب رحمة، يبقى اختك طبعا ربنا هيقبلك ويقبلك اكتر من اي حد. كمان تعبير يحب الصديقين بيجعل البعض يظن أنه يكره الأشرار. لا، هو محب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا. يبقى ما فيش يكره الخطاة الذين أولهم أنا، ده إسقاط نفسي. أنت عشان كاره نفسك ممكن يتهيألك أن ربنا كرهك. ربنا حضنه واسع قوي، رحمته واسعة قوي، واللي مات عشاننا بيبلع كل خطايا العالم بس عاوز الناس تتوب وترجع له. تعالوا نفكر كده موقف ربنا من بعض شخصيات الكتاب المقدس يأكد لنا أنه ونحن بعد خطاه ما زال المسيح يبين محبته لنا، مات المسيح لأجلنا. مثلا موقف ربنا من قايين. قايين افترى وقتل أخوه. كان المتوقع أن ربنا يقتص من قايين فورا، يبيده يهلكه، إنما قايين كان مرعوب وقال ذنبي أعظم من أن يحتمل، لأن ربنا بيأمن قايين عشان محدش يموته. قايين يا رب مجرم، لكن ربنا اداله فرص توبة طول حياته، هو اللي ما استفادش منها. لكن ربنا وبعد قايين في شره ما لقيناهوش بينتقم سريعا منه، هو بيتركه لزمان التوبة إن كان هيتوب. لما ما تابش قايين انتهى نهاية وحش. أبونا إبراهيم لما فقد سارة بسبب سوء تصرفه، لما خاف من الناس وقال لها قولي أنت أختي وأخذت سارة منه، ربنا ما قالوش بس تدفع ثمن غلطك، أنت خلاص طلعت بره الاختيار، أنت أفسدت الخطة الإلهية. ربنا بقى يدافع عنه ويلم وراه ويصلح خطأه ويحذر الناس اللي خدوا سارة ويرجع له سارة. ليه؟ إبراهيم غلط وحاسس بغلطه وواقف عاجز قدام أخطائه، ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجله. موقف ربنا من يعقوب بعد خداع أبيه. تذكروا أن يعقوب لما خدع أبوه سرق البركة، وطبعا بالتالي خدع أخوه كمان، مفروض الموقف ده يستجلب غضب الله. فجأة المسيح بيظهر له ويقول له أنا هكون معاك وهرجعك لبيت أبوك، وبيشجعه جدا. ليه؟ لأنه هو منكسر القلب وحاسس ببشاعة اللي عمله وندمان، بس مش عارف يتصرف. ونحن بعد خطاه. موقف موسى لما هرب للبرية، موسى قتل قتيل وأساء التصرف، والعنجهية الفرعونية كانت واخداه بيدفع ثمن خطأه. لكن في الحالة دي هو راعي أغنام بيشوف المسيح في العليقة وتبدأ رسالته، وربنا يختاره ليه، بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. موقف ربنا من شاول الطرسوسي في الوقت اللي كان شاول بيفتري وبيعذب المسيحيين وبيقتادهم للسجون، ومعاه رسائل توصية من رؤساء الكهنة يعني عشان يلم في المسيحيين ويقشهم. ربنا ظهر له وقال له لماذا تضطهدني، صعب عليك أن ترفس مناخ، واختاره وعرفه بنفسه وشده ليه وعمل منه إناء مختار. ونحن بعد خطى، ما نقولش في الوقت ده إنه كانت فضل من بولس الرسول، لأنه هو نفسه اعترف في آخر حياته وقال تفاضلت نعمة ربنا علي جدا، لأني أنا الذي كنت قبلا مجدفا مضطهدا مفتريا، ولكني فعلت هذا في جهل. ما نروح لموقف ربنا مثلا من الابن الضال. طب هو ما زال في حالة خطية، ده راجع بحكم الفكر اليهودي، طالع من نجاسة الخنازير، غير انه مضيع فلوس ابوه كرامة ابوه. ونحن بعد خطاء، الاب بيجري عليه وبيحضنه وكأنه يتحمل تبعية كل اخطاء. الابن الاكبر ونحن بعد خطاء في حالة الرفض والكبرياء وإدانة الله والتهكم على أخوه، أبوه بيحايله يا ابني كل مالي فهو لك، كان ينبغي أن نفرح، أخوك كان ميتا فعاش. لكن الابن الأكبر وبعد كان خاطئا. موقف ربنا يسوع من السامرية، هي ما كانتش تايبة وجاية البير، هي جاية في حالة الشر، ما زالت يعني سايبة الراجل في البيت وحياتها ملخبطة آخر لخبطة، وبعدين ربنا يسوع يفتقدها ويقابلها على البير ويظهر لها محبة فائقة واستعداد للغفران، وكلام عن الماء الحي والسجود بالروح. ايه ده كله ده؟ ونحن بعد خطاء. المخلع هو عمل اللي عمله، وبسبب اللي عمله ربنا سمح له بالشلل بدليل لا تعود تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. ونحن بعد خطاء يجي له المسيح، اتريد ان تبرأ؟ وبدون أي شروط، بدل عندك استعداد يلا قوم شيل سريرك وامشي. المولود أعمى، كل الناس شايفينه وحش وشرير، وهو غالبا إنسان عادي مليان أخطاء زينا كلنا. ونحن بعد خطاه ينعم عليه بنعمة البصر وخلق العينين ويبقى تابع للمسيح بعد كده، وهو ما كانش أحسن حاجة. زكى ونحن بعد خطاه في حالة السر، كل اللي عاوز يشوف المسيح قال له ادخل بيتك، ودخل وبارك بيته وزكى اعلن توبته، لكن المسيح افتقده وهو في حالة الخطية. بطرس بعد ما انكر يوم الحد الفجر وهو في حالة الخطية وما زال مفتش عليها 36 ساعة، لكن المسيح بياخده في حضنه. ونحن بعد خطاب يقبل توبته وبيرجعه للرسولية تاني. سؤال لينا يا احبائي، طب ربنا بيحبنا، بيّن محبته لنا إذ كنا ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا. هل إحنا عندنا استعداد نحب الناس الخطاة بنفس الدرجة، ولا بنحبهم مع شرط إن هم يتغيروا؟ في فرق بين شرط التغيير وبين رغبة التغيير. الله يحبنا ويشاء تغييرنا من أجل خلاصنا، لكن مش بيوقف حبه على شرط التغيير. الله يعطي حبه للكل بدون استثناء، يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، يحب أعداءه، اغفر لهم لا يعلمون ماذا يفعلون، مش كلهم هيتوبوا. لكن ربنا عنده رغبة، عنده إرادة صالحة أن الجميع يخلصون بالتوبة ومعرفة الله. هل ممكن تحب الناس برغبة أن هم يتغيروا، ولا بشرط أن هم يتغيروا؟ في فرق كبير بين الكلمتين. الحب اللي فيه شرط يعطلك، ده معناه أنك مش هتعرف تحب حد، لأن كل الناس فيها عيوب وكل الناس فيها أخطاء. فأنت بتقول أنا مش هتعامل معاه غير لما يغير طريقته. أنت بعيد عن ربنا، لأن مش دي طريقة ربنا. ربنا بيتعامل معاك وأنت بعد خاطي وفيك عيوب فظيعة، بالنسبة لربنا مرفوض تماما من ناحية القداس، ومع هذا بين محبته ونحن بعد خطاه، مات المسيح لأجلنا. هل هتتعامل مع الناس برغبة تغييرهم؟ من هنا نفهم كلمة المحبة تحتمل كل شيء، المحبة ترجو كل شيء، المحبة تصبر على كل شيء، المحبة تصدق كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا، المحبة اللي شبه محبة ربنا لينا. لو عرفت تحب الشخص بعيوبه ونحن بعد خطاه وهو في حالة الخطية، هتصلي له وهتصلي له بلجاجة، يا رب ما تسيبوش يهلك، يا رب ما تسيبوش في عنده، يا رب غير قلبه. لما ترصد الخطأ في آخر ما تبصلوش بصة انه ده مؤذي ليك، بصله بصة ده مؤذي لنفسه، ده ماشي في طريق هلاك يصعب عليك. مش مهم كرامتك والمتاعب اللي تعبتها دلوقتي، خلينا في الموضوع الأخطر والأكبر، ان ده ممكن يهلك. تقوم تصلي له زي ما قال القديس الأنبا بخوميوس، الخاطئ يحتاج إلى شفقتك ولا يحتاج إلى توجيهاتك أو توبيخك. يعني مش دايما الخاطئ محتاج أنك تزعق له وتقول له أنت وحش، لا، كتير منهم محتاج أن تشفق عليه لغاية ما يتغير. كمان لما تحب إنسان وهو ما زال في حالة أخطائه، يبقى عندك رجاء أنه يتصلح، عندك رغبة زي ربنا، زي ما حاطط رجاءه فينا ان احنا نتصلح، احنا كمان نرجو ان الاخرين يتصلحوا، وربنا ينور عينين الكل. هل تظهر حبك العملي للخطاة ولا بس للناس اللي بيريحوك؟ ان احببتم الذين يحبونكم اي فضل لكم، ان سلمتم على الذين يسلمون عليكم اي فضل لكم. دي سلوكيات الدنيا، لكن موقف ربنا مننا ونحن بعد خطاة يحتم علينا ان احنا نسلم ونخدم ونسالم كل الناس ونظهر الحب العملي حتى للناس وهم في حالة الخطأ. هل بتعدل في عطائك وتبقى سخي في عطائك حتى لمن لا يستحق؟ بص كده لطريقة ربنا، مش انا وانت ما نستاهلش النعمة اللي احنا فيها، لكن ربنا مش بيقول لما يبقوا كويسين هديهم خير، بيدينا خير اكتر جدا من حقنا، ونزداد شر أحيانا ولسه الخير موجود. ينفع نتشبه بربنا ونبقى يعني أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، عادلين في توزيع البركة على الناس كلها حتى لو وحشين. أذكر مرة دخلت في موقف مع أب كده عاوز يوزع الترك على أولاده قبل ما يسافر السام، فقال لي كلهم بيقولوا لي فلان واحد من ولاده وحش وبيكره اخواته وماشي غلط، فقالوا لي مش مفروض يقسم في الميراث. فقال لي انا ضميري مش سامح لي، ده ابني مهما كان وحش انا عاوز اديله زيه زي اخواته بالظبط، فجاي ياخد رأي. قلت له تفتكر ربنا بيعمل ايه؟ قال انا شايف ربنا بيعمل كده، بيقسم بالعدل حتى على الناس الاشرار، يمكن يتغير. قلت له كلك حكمة شاطر، لأنه هو فعلا كده، لو أنت منعت عنه النصيب لأنه شرير هيزداد شر، ويتثبت الكذبة اللي جواه أنه الناس بتكرهني يستاهلوا مني الكر. لكن أنت لما تديله حقه زي إخواته، أنت كنت مثالي في المحبة وخير، وبعد كده هو مسؤول عن اللي خده. ودي رسالة لكل اللي حواليك، انه لازم تحبوا اخوكم حتى لو كان لسه شرير. الحقيقة بعد كم سنة جه يطمني ويقول لي على فكرة اللي ربنا ادهولنا ده كان من ربنا، الولد بقى احسن واحد في اخواته ورجعوا كلهم حبايب جدا، وبقى اكتر واحد سخي بيخاف على مصلحة اخواته. تعبير جميل جه في سفر زكريا. سفر زكريا على فكرة مناسب اليومين دول للرجاء، على فكرة من أكثر الأنبياء اللي فيهم رجاء، حتى لو مليان رؤى لكن مفرح جدا لما تقروه، لأنه بيقول دايما أخبار جميلة رغم الظروف. في وقت زكريا النبي قبل المسيح ب500 سنة ما كانتش سهل. يقول أفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه. إذن زكريا بيتنبأ عن المسيح وبينطق بلسانه، فبيقول ده أنا هفتح لهم ينبوع اسمه إيه؟ كله روح النعمة والتضرعات، يعني هديهم نعمة وهم بيصلوا يتضرعوا كده بكل النعمة اللي جواهم، ويبقوا بصين علي أنا زي ما بنبص في أسبوع الآلام على المسيح المصلوب، ينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه. يبقى كلنا بنبكي لأن احنا سبب خطايا العالم كله اللي سببت للمسيح كل الألم دي. بعدها على طول دي كانت زكريا 12:10، فأول زكريا 13 يقول في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. افهموا الآية صح، ينبوع مفتوح للخطية، مش بيقول للناس اغلطوا، يعني الغفران متاح لكل أنواع الخطايا والنجاسات ولكل بيت داود وسكان أورشليم من كتر نعمة العهد الجديد. فروح النعمة والتضرعات بسبب صليب المسيح والمطعوم من أجلنا، ربنا فتح ينبوع للنجاسة. ينبوع للنجاسة يعني تغسل تستحمى ما تقلقش، الينبوع هيبلع هيشيل كل النجاسات وكل الخطايا. ده خبر مفرح جدا. ليه؟ لأن كل خطايا العالم بتتشال في دم المسيح، خطايا الماضي والحاضر كلها بتروح في دم المسيح، بس بالتوبة بالإيمان بالمسيح له المجد. عشان كده كلنا مشتاقين للإفخارستية، لأن دم العهد الجديد يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. إذا نحن في الصيام الكبير بنأتي إلى هذا الينبوع، الينبوع المفتوح للخطية والنجاسة، هو ده الممثل في الحوارات بتاعت اليومين دول. السامرية كانت عند بئر يعقوب أدي مية، والمخلع دعي البيت حسدة أدي مية، وبعدين المولود أعمى عنده بركة سلوام أدي مية. إيه الميات دي كلها؟ الصيام الكبير بيشاور لنا على ينبوع مفتوح للنجاسة والخطية. يعني إيه؟ السامرية هتشرب من الماء الحياة تبقى قديس، والمخلع أدي بيت حسدة بيقول له يلا كل خطاياك اتشالت قوم امشي، والمولود أعمى يغسل عينيه في بركة سلوام أدي الينبوع المفتوح للخطية والنجاسة هتفتح وتعرف المسيح. ينبوع مفتوح لبيت داود وسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. يبقى احنا جايين للمسيح له كل المجد، عنده الماء الحي اللي بيشفينا وبيروينا، وأهم من ده كله بيغسلنا من خطايانا بينظفنا تماما. كمان قبلها مثل هذا الينبوع بحضن الآب، لأن الابن لما دخل حضن أبوه عرف الغفران، حس بطعمه، اطمن أنه إيه كل اللي فات مات وكل اللي فات اتشال. اللحظة دي خلي بالكم بالنسبة للفكر اليهودي غريبة جدا. ليه؟ لأنها الابن هنا نجس والأب هنا بياخده في حضنه فبيحتوي بنجاسته، فكأنه ينبوع للنجاسة. يعني إيه؟ تعال حبيبي جوه الحضن الإلهي النجاسة كلها تروح، القداسة الإلهية تشيل النجاسة البشرية. يبقى الصيام عمال يقول لنا تعالوا يلا تعالوا للمية الحلوة دي اللي ببلاش. وبالتالي إذا كان ربنا بيحبنا ونحن بعد خطاه، يبقى بالتالي احنا كمان لازم نحب كل الناس وهم بعد خطاه. في يوحنا 7 يقول في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. ربنا يسوع أكثر من الكلام عن المية الحلوة، المية الحية، المية اللي تدي حياة أبدية، لأنه ده عمل الروح القدس في الكنيسة، وعمل الروح القدس من خلال الأسرار وفي التوبة بالذات. لكن عاوز أقول حاجة أحبائي، وإحنا بنحاول نحب الناس في أخطائهم، مش بنشجعهم على الخطأ، مش بنجريهم في الخطأ، مش معناه بنحب أخطائهم، كل ده ضمنيا واضح، لكن احنا بنحاول نتشبه بالمسيح، نحبهم ولا نحب خطيتهم، نحبهم وعندنا رجاء توبتهم وعودتهم، نحبهم بقلب واسع قوي يتشبه بالينبوع المفتوح للنجاسة وللخطية. عشان كده القديس بولس لما اختبر هذا الإحساس انه كنجس قبل عند المسيح بقى عنده استعداد يقبل أي شخص. فقال إيه؟ تفضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع، صادقة هي الكلمة، مستحقة كل قبول. المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، ليظهر في يسوع المسيح أنا أولا مثالا للعتيدين أن يرثوا الخلاص. يعني إيه؟ إذا كان عمل معايا كده يبقى كل الناس يا جماعة ممكن ترجع لربنا. إذا كان بولس الوحش قوي ده ربنا عمل منه كل ده، يبقى دي فرصة كل الناس ممكن تتغير. لو حضرتك شايف انك وحش قوي وربنا قابل على كده وبيشتغل على كده، صدقني قلبك يوسع قوي وكل الناس حلو. لكن انت قلبك ضيق لانك شايف نفسك حلو، مش شايف نفسك زي بولس مجدف ومضطهد ومفتري. انت مش شايف دي، مش شايف نفسك الخطاط الذين اولهم انا. ودي بيقولها بعد عمر، يعني بعد زمان توبة 30 أو أكثر من 30 سنة، لكن محتفظ بمكانته كأخير. أنا أوحش واحد، فإذا كان ربنا قابلني وعامل مني خادم وبيشتغل بيا، يبقى كل الناس ينفع ربنا يقبلهم يشتغل بيهم، بس لو يعرفوا الينبوع، الطريق لينبوع الخطية والنجاسة اللي يشيل منهم ده كله. عشان كده ربنا يسوع علم تلاميذه قال لهم اللي عاوز يكون في الأول يكون آخر الكل وخادم الكل. ركزوا في المعنى ده أحبائي. اللي معطلنا عن التوبة والنقاوة والتواضع إن إحنا لسه بنتسابق على المكان الأول وإن إحنا نتخدم ما نخدمش. لكن اللي عاوز يتشبه بالمسيح يكون آخر واحد في حساباته، شايف الناس أحسن منه وأولى منه. والخدام أرجوكم افهموا الحتة دي، زق الناس قبلك، طلعهم قبل منك، يعني قدم الناس عليك، خليك متواضع واعرف انك اخير، وان لولا رحمة ربنا ما كانش مسموح لواحد زيك تخدم ابدا. وخليك خدام للكل، كبر الناس، اديهم كرامتهم، اديهم مسؤوليات، خليك تحت رجليهم مش فوق راسهم. في خدام لازم يتمريسوا ولازم يتحكموا في اللي حواليهم ولازم يبقوا هم الاول، وفاكرين نفسهم بيتعبوا جدا، انما تعبهم هيروح عليهم لان هم مش عارفين القاعده بتاعت ربنا يسوع. اللي عاوز يبقى في الاول لازم يرجع ورا ولازم يخدم على الكل، تحت الرجلين مش فوق الراس. اختار الله جهال العالم. لو انت شايف الناس جهله، صدقني ربنا ما بيختارش غير الجاهلين ليخزي الحكماء. اختار الله ضعفاء العالم. لو انت شايف الناس ضعيفه هم دول اللي هينفعوا ليغزي الأقوياء. اختار الله أدنياء العالم. دنيء دي كلمة صعبة تتقال على الأخلاق الوحشة، بس ربنا بيختار دول. والمصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. أنا أحب عاوز أقول لكم حاجة مهمة، وإحنا عمالين نتكلم عن التوبة اليومين دول، وربنا يديني ويديكم كلنا يحرك قلبنا للتوبة كده عشان نرجع نحس باحتياجنا للغفران. أنا محتاج أكتر من غيري للتوبة، إنما لو شايف إن الناس محتاجة توبة أنا في مشكلة، لأني أنا مش دريان باحتياجي للتوبة. هنا في نوعين من الحزن وصفهم القديس بولس. نوع يسري عليه قعد الطوبة للحزان الآن لأنهم يتعزون، ده حزن يتحول لتعزية، حزن جيد، حزن مطوب، حزن مفرح للسماء لأنه نتاج المسكنة بالروح، نتاج إحساس أنا رب حزين على نفسي لأنه قلبي مش نظيف، لأني أنا غير لائق خالص أكون من ولادك أو خدامك. ده حزن حلو قوي. في حزن تاني، حزن العالم ينشئ موتا، ده حزن رديء لأنه ده ممكن يكون حزين على فلوس، حزين على كرامة، حزين على مركز، حزين على سلطة، حزين على عمره، على ثروته، ده حزن رديء جدا. فلازم نميز في الحزن بين مشاعر حزن مقدس مفيدة جدا مريحة مفرحة للسماء، وبين مشاعر حزن رديء. ابن الضال كان عنده مشاعر حزن مقدسة، كان جاي مكسوف قوي. ابن الأكبر كان عنده مشاعر حزن رديئة لأنه مليان غيرة وحقد وكبرياء. المخلع كان عنده مشاعر حزن على نفسه لأنه عارف أنه السبب في 38 سنة، لكن الفريسيين كان عندهم مشاعر حزن رديء لأنهم كارهين أن الناس تحب ربنا يسوع. الحزن الذي بحسب مشيئة الله، كورنثوس الثانية 7، ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا. هو ده حزنكم هذا عينه، بيوصف لكورنثوس لما شد عليهم شدة جامدة قوي في كورنثوس الأولى، اتخضوا من بولس لأنه قال كلام شديد قوي، خافوا على نفسهم، حزنوا على روحهم، تابوا توبة قوية قوي، فرجع في كورنثوس الثانية يقول لهم أنا فرحت بيكم لأن الحزن اللي حزنتوه مع أنه كان قلبي واجعني إنما فرحت جاب خير. هو ده حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد. يومين دول لما الواحد يحزن على نفسه يجتهد، كم أنشأ فيكم من الاحتجاج، وبعدين في العيشة دي وبعدين في الدماغ دي وبعدين في اللخبطة اللي في حياتي دي، كم أنشأ فيكم من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق. نفسي يا رب أبقى قلبي نظيف، نفسي أحب الكل، نفسي أخدمك بدون غرض، نفسي مش فارق معايا حاجة خالص كفاية أنك معايا، استياقات بل من الغيرة المقدسة بقى، يعني إيه نفسي العالم يرجع لك مش مهم أنا خالص، بل من الانتقام يقصد من الشر، في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. يعني شاطرين قوي يا أولادي، الحزن الحلو ده اللي بحسب مشيئة الله غير فيكم كتير قوي. إذا إن كنت قد كتبت إليكم، هو بيحكي أنه كتب كلام شديد في عمل الحزن ده، ليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه، بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهدنا لأجلكم. إذا أحبائي القديس بولس وصف لنا حزن مقدس وحزن رديء. يا ترى وإحنا اليومين دول عندنا مشاعر حزن شوية، بتاخدها في أنهي اتجاه؟ مكسوف من نفسك خجلان يا بختك، مجتهد عاوز تصلح نفسك يا بختك، مشتاق للقداسة والنقاوة وحب الناس يا بختك، مشتاق تروح السماء وتقابل المسيح يا بختك قوي، محتج على عيشة راحت منك ما كانتش تليق بأولاد الله برضو يا بختك. إنما ما تبقاش حزين حزن ينشئ موت، كآبة بقى وإيه تتحسر على نفسك وصعبان عليك روحك، احذر من هذه المشاعر المؤذية. تعالوا نحول أحزاننا إلى توبة مقدسة، لحسن الحزن يأخذنا في اتجاه يأس مؤذي. تعالوا نقول مع صلاة الغروب كتعبير جميل بنقوله كل يوم، هيئي لي، من كلم أمنا العذراء، أسباب التوبة، تعبير حلو يا أمنا، صلي لي عشان قلبي يتحرك، فيبقى عندي أسباب توبة، عندي منطق توبة، عندي مشاعر توبة، هيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، إليك أتضرع، بك أستشفع، إياك أدعو، أن تساعديني لألا أغزى. مش عاوز أقضي عمري بدون توبة، مش عاوز اليومين دول يعدوا، ودول ثروة للكنيسة وثروة لكل واحد فاهم إرادة ربنا، مش عاوزهم يعدوا من غير منضف من جوه بقى، من غير ما اتمتع بينبوع الخطايا والنجاسة اللي اغسل فيه كل حياتي الملخبطة وابتدي حياة جديدة. ربنا يدينا ان احنا ونحن بعد خطى نتأكد من محبة الله ونظهر محبة الله لكل الخطى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.